بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: مسند سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه ورضي أيضا عن أبيه. وسهل بن أبي حثمة أنصاري، وخزرجي، واختلفوا في أو ذكر بعضهم أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، أن كان دليلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، والظاهر أنه خطأ. ذكر ذلك أبو حاتم رحمه الله، لكن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن الحنظلية كما سيأتي معنا، سيأتي مسنده. وأما سهل بن أبي حثمة فكان صغيرا، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، أنا وهو ابن 8 سنوات، لكن أباه أيضا صحابي، أبو حثمة أيضا صحابي. قال أبو داود رحمه الله، وهو سليمان بن الأسعد ابن بشير السنجستاني أبو عبد الله البغدادي، وهو ممن برع في هذا العلم، علم الحديث، دراية ورواية، فهو ممن عرف هذا العلم، خاصة علم العلل. قال: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن. الربيع بن سليمان هو المرادي الجيزي المصري، صاحب الشافعي وصاحب كتب الشافعي، وكان مؤذنا في الجامع الكبير في مصر، وأصله مرادي من مراد، لكن أهل مراد كثيرا منهم ذهبوا في الفتوحات مع عمرو بن العاص، وكذلك من المهر أو غيرهم من اليمن، وبعضهم استوطن هناك، وممن استوطن الربيع معنى قبيلة الربيع بن سليمان، وكان مؤذنا كما قلنا في الجامع الكبير الذي كان فيه الشافعي رحمه الله، وقد أخذ كتب الشافعي منه، معنى كتب الشافعي الكبار رواها الربيع بن سليمان عن الأم الكبير، وكذلك اختلاف الحديث والمسند، لكن المسند الظاهر أنه ليس كما قال بعض أهل العلم، أنه ليس هناك كتاب للشافعي اسمه المسند، وإنما جمعه بعض المحدثين، جمعه من كتب الشافعي من الأم وغيره وأسنده. فالربيع بن سليمان كان راوية كتب الشافعي رحمه الله. وأما ما قال بعضهم أن الربيع بن سليمان إنما أخذها عن آل البويطي فهذا خطأ، فالربيع بن سليمان كان يحدث بكتب الشافعي والبويطي حي، كما ذكر ذلك أبو زرعة الرازي رحمه الله، قال: أخذت كتب الشافعي من الربيع والبويطي، أو قبل أن يموت البويطي ب4 سنوات، قبل أن يحبس البويطي، لأنه حبس رحمه الله في خلق القرآن ولم يجب، ومات في السجن رحمه الله، أي البويطي، وهو من أنا أفقه أصحاب الشافعي. قال: أخبرنا أسد بن موسى، وأسد بن موسى هو الأموي الذي يلقب بأسد السنة، وليس صحيحا أنه من الناصبة، وإنما هو من أهل السنة، عرف بالسنة. قال: أخبرنا يحيى بن زكريا، وهو ابن أبي زائدة، وهو ثقة فقيه من فقهاء أهل الكوفة ومحدثيهم وحفاظهم، وكان يحيى بن سعيد يجله، يحيى بن سعيد القطان، كان يقول: لا أهاب حديث أحد من أهل الكوفة إلا حديث يحيى بن زكريا، أو إلا حديث ابن أبي زائدة. قال: حدثنا سفيان، سفيان هنا ابن عيينة، أنا جاء الرابع لكن الإسناد طويل، أبو داود رواه عن الربيع عن أسد بن موسى عن يحيى بن زكريا عن سفيان، ويحيى بن زكريا يعتبر في سن سفيان لكنه روى عنه، وسفيان بن عيينة قد لحق الكبار من المحدثين كعمرو بن دينار والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيره. قال: وهو أبو محمد الهلالي. يقول يحيى بن سعيد القطان: سفيان بن عيينة إمام منذ 40 سنة، وكان يقول رحمه الله: خلت الديار فصرت غير مسود، ومن البلية تفردي بالسؤدد. يقول أن العلماء ماتوا وبقيت أنا، أنا العلماء الذين كانوا في مكة والحجاز، يقول أنهم ماتوا، ما بقيت إلا أنا في مكة، ومالك أيضا في المدينة، لكن الظاهر أنه يريد علماء مكة، فصرت مسودا، معنى الناس يسودوني ويحترموني، وكذلك أيضا يجعلوني سيدا فوقهم، وكلمتي مسموعة، وهذا من وهذا أعده من البلاء. خلت الديار فصرت غير مسودي، أو قال: فصرت مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. قال عن يحيى بن سعيد، وهو الأنصاري المدني، قال عن بشير، عن بشير ابن يسار، أنا بضم الباء، وهناك أيضا بشير ابن يسار، وهو أيضا أنصاري، وهو الظاهر أنه أخو سليمان بن يسار، وأما هذا فهو آخر، أنا الذي الفرق بينهما الباء، فهذا مضموم، معنى مضموم الباء بشير، وذاك بشير، وأيضا صحابي أيضا بشير بن يسار بن كعب الأنصاري أيضا، وهو صحابي ذكر في حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال ذاك بشير، بشير بن سعد، ليس ابن يسار، ابن سعد، بشير بن سعد، فقال بشير بن سعد: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك في الصلاة، فكيف نصلي عليك؟ أو قال: كيف قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فذكر الحديث عليه الصلاة والسلام، أي ذكر لهم صيغة الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. وبشير بن يسار قد أدرك كبار الصحابة، وهو رجل قديم، معنى جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أو ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من كبار الأنصار الذين أدركوا الصحابة. قال عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما. قال: هذا حديث صحيح. هذا الحديث يخبر سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استولى على خيبر، ومعلوم أن هذا عند أكثر أهل السير في السنة السابعة بعد صلح الحديبية، ومنهم من يقول في آخر سنة السنة السادسة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام خيبر وقد تحصنوا، لكن فتحها الله عز وجل للمسلمين، ودخلوا من الباب باب الحصن بعد أن فتح من الداخل، فتحوا بعض الصحابة، تسللوا حتى فتحوا الباب، ثم دخل الصحابة رضي الله عنهم وسقطت خيبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خربت خيبر، أو قال الله أكبر: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فاستولى النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر كلها، وأراد أن يجلي اليهود منها، معنى كان سكان خيبر هم اليهود، فأراد أن يجليهم، لكن قالوا: يا رسول الله، إن أهل أرض ونحن أعرف بأرضنا وبزراعتها، فلما لا تقرنا فيها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نقركم ما شاء الله فيها. جاء في رواية: نقركم ما شئنا فيها. ولهذا استدل بهذا عمر رضي الله عنه لما أجلاهم من خيبر، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقركم ما شئنا، ونحن الآن لا نريد. فأخرجهم عمر رضي الله عنه من خيبر، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فتركهم لأجل مصلحة الأراضي، لأجل مصلحة الأراضي، فلهذا جعلهم يعملون في هذه الأراضي بشطر ما يخرج منها، بشطر معنى في المزارع، بشطر ما يخرج منها أي بنصف. وقسمها النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة أسهما، فقال هنا سهل أنه قسمها على الصحابة رضي الله عنهم 18 سهما، وأعطى وأدخل في كل سهم جماعة من الصحابة، لأنها كانت كبيرة وفيها مزارع شاسعة، حتى لما قتل عبد الرحمن بن محيصة لم يعرف إلا بعد فترة أو بعد يومين أو كذا، لكثرة لسعة المزارع التي كانت في خيبر. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام استولى عليها وقسمها نصفين، نصفا جعله في أمور الدعوة لنوائبه، معنى إذا مثلا بيت مال المسلمين نقص فإنه يأخذ من هذه الأموال، وكذلك أيضا لشراء ما يلزم الجهاد في سبيل الله وغيره، فجعل نصفا لتلك الأمور، أي على ما نقول للدعوة وتشمل أشياء كثيرة، ونصفا قسمه بين المسلمين، قسمه على 18 سهما، وجعل كل مجموعة في سهم. وهذا من خبرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. واستدل به العلماء على أن الأرض إذا فتحت سواء كان عنوة أو صلحا فالأمر يرجع إلى الحاكم، فالأمر يرجع إلى الحاكم، وخاصة في تقسيم هذه الأمور. أما الخمس فإنه يأخذ أولا، ثم الأربعة الأخماس يفرقها في الجيش الذي فتح هذه الأرض. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لكبر هذه المنطقة وهي خيبر، فنصفها جعله لأمور الدعوة، ونصفها جعلها للصحابة رضي الله عنهم، وأعطى كل واحد سهما أو جمعهم في سهم، وكانت أسهم عظيمة، حتى أن عمر رضي الله عنه قال ليس لي سهم أعظم مما كان لي بخيبر. ولهذا عمر رضي الله عنه أوقفها وكانت أعظم أمواله رضي الله تعالى عنه، وجعلها وقفا للمسلمين. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.